أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين. الكلام في الفصل الثالث من فصول باب المطلق والمقيد، وهو معقود لبيان أحكام المطلق والمقيد وتوضيح ذلك، أنه إذا ورد دليل مطلق ودليل مقيد فتارة يكون متحدين ولا تنافي بينهما، مثل دليل أكرم العلماء ودليل صلي خلف العادلين منهم، فهذان دليلان لا تنافي بينهما كما هو واضح. فحينئذ هنا لا إشكال بين الأعلام في عدم تقييد المطلق بدليل المقيد، وإنما يعمل بكل منهما على رسله. وهذا ليس موضع البحث والكلام بين الأعلام في المقام، أي ليس الفصل هذا معقودا في أجواء هذين الدليلين. وأخرى، وتارة أخرى يكون متنافيين. هذا هو موضع هذا الشق، هو موضع البحث والنزاع بين الأعلام. فلذا تلاحظون أن أول عبارة افتتح الآخون بها هذا الفصل قوله: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين. وهذا بدوره على نحوين: ألف، تارة يكون مختلفين بالإيجاب والسلب، مثل أعتق رقبة، والدليل الآخر: لا تعتق رقبة كافرة. باء النحو. باء وأخ. وتارة أخرى يكون متوافقين أي متنافيين بمطلق التنافي. بأن يكون كلاهما مثبتين أو منفيين، مثل أعتق رقبة، والدليل الآخر أعتق رقبة مؤمنة، فهذان كلاهما مثبتان إيجابيان. وأما المنفيان أو قل السلبيان وبيان حكمهما فسيتعرض له المصنف في مستقبل كلامه عند مقطع ثم أن الظاهر. فينبغي التنبيه لذلك، وعليه فيكون مراده قدس سره من المتوافقين هنا خصوصا المثبتين. أعتق رقبة والدليل الآخر يقول أعتق رقبة مؤمنة. أما حكم النحو الأول وهو ما إذا كانا مختلفين بالإيجاب والسلب، مثال المتن أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة. أما حكم النحو الأول فقد النحو الأول اللي في بحثنا صار نحو فرع ألف، فقد تسالمت كلمة الأصوليين على تقييد المطلق بالمقيد وحمل المطلق على المقيد، إذ العرف يرى ذلك. فلو طرحنا هاتين الجملتين إلى العرف يرون أن الجمع بينهما يكمن من خلال حمل المطلق على المقيد وتقييده به، والسر فيه واضح، أن المقيد قرينة والمطلق ذو القرينة وظهور القرينة حاكم على ظهور ذيها ومقدم عليه. فعند تعارض الظهورين لا ريب في أن ظهور القرينة يقدم على ظهوري ذي القرينة وهذا يتم بحمل المطلق على المقيد وعندئذ نكون قد عملنا بكلا الدليلين. وأما حكم النحو الثاني وهو ما لو كان متوافقين أعني متنافيين بمطلق التنافي ولو من خلال تعد ولو من خلال تعدد الموضوع. مثال المتن أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. وأما حكم النحو الثاني فقد اختلف الأصوليون في ذلك. المشهور والمعروف بين الأصوليين أيضا الحمل والتقييد، أعني حمل المطلق على المقيد وتقييده به. واستدلوا على ذلك بأن لو عملنا بالمطلق ولم نعمل بالمقيد فحينئذ نكون قد ألغينا دليل التقييد بالكلية. والحال أن دليل المقيد أيضا وارد في مقام البيان، فكيف يلغى بالمرة؟ وأما إذا عملنا بالمقيد وقيدنا به إطلاق دليل المطلق فحينئذ نكون قد عملنا بالاثنين معا، بالمطلق بأن حملناه على المقيد بأن حملناه على المقيد وبالمقيد بأن أخذناه وقيدنا به إطلاق المطلق، فحينئذ تم الجمع بين الدليلين. والجمع مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. وأما البعض في قبال المشهور، وقلنا أواما حكم النحو الثاني فقد اختلف الأصوليون في ذلك. الخط الأول المشهور والمعروف كذا، الآن الرأي الآخر. وأما البعض من الأصوليين كالميرزا القمي قدس سره صاحب القوانين فقد استشكل على المشهور وأفاد ما حاصله أن هذه القاعدة بين قوسين الجمع مهما أمكنوا أولى من الطرح لا تنحصر في هذا الوجه من الجمع وهو حمل المطلق على المقيد، لا تنحصر في هذا الوجه من الجمع وهو حمل المطلق على المقيد، بل هناك وجه آخر للجمع وبه نكون قد عملنا بالقاعدة أيضا. ما هو ذلك الوجه الآخر الذي ارتآه الميرزا القمي؟ وهو حمل الأمر في خطاب المقيد على الاستحباب، ونبقي المطلق على إطلاقه، فحينئذ نعتق أي رقبة مطلقا إلا أن الأفضلية تكون في عتق الرقبة المؤمنة. فحمل الأمر أعتق في خطاب المقيد بين قوسين أعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب، فنعتق أي رقبة مطلقا إلا أن الأفضلية تكون في عتق الرقبة المؤمنة. هذا، ولكن الشيخ الأعظم قدس سره إن دفاعا عن المشهور وانتصارا لدليل المشهور جاء بصدد دفع هذا الإيراد المذكور من قبل البعض كالميرزا القمي. يعني ليس هذا الوجه الآخر انحصر بالميرزا القمي، وإنما عنوان بعض من الأصوليين منهم الميرزا القمي في القوانين. الشيخ الأعظم دفاعا عن المشهور وانتصارا لدليل المشهور، هذا اللي وضحناه واستدلوا على ذلك، جاء بصدد دفع هذا الإيراد المذكور عليهم من قبل البعض، بما حاصله أن طريقة الجمع التي سلكها المشهور، أعني تقييد المطلق، أولى من طريقة الجمع التي سلكتموها، أعني حمل الأمر في المقيد على النادب. وسر الأولوية أن التقييد لا يستلزم ولا يوجب أي تدخل وتصرف في نفس معنى المطلق، وإن كان تصرفا في وجه من وجوه المعنى، معنى المطلق
المراد من الوجه هنا الإطلاق، الشيوع، التريان، فالتقييد. وهذا من هنا كن ذهنك يتمهد إلى أن الشيخ الأعظم راح يسر على مبنى، وأن الظفر بالمقيد بعد ذلك شو يسوي؟ يهدم الإطلاق من أصله. فيقول هذا الإطلاق اللي هو وجه من وجوه لفظ المطلق، هذا ماذا؟ هذا راح ينهدم. فالتقييد راح يصير تصرف في وجه من وجوه المعنى لا في نفس معنى المطلق. أما عدم كونه، أي كون التقييد، أما عدم كونه تصرفا في أصل معنى المطلق، فلأن المطلق موضوع للطبيعة ألا بشرط المقسم. فإذا قيد المطلق بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تصرف في أصل المعنى أصلا. وأما كونه، أي كون التقييد، تصرفا في وجه من وجوه المعنى، فلأن اللفظ المطلق عند وروده مجردا عن القيد، ومع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، أن اللفظ المطلق عند وروده مجردا عن القيد ومع تخيل ورود في مقام بيان تمام المراد ينعقد له الإطلاق الصوري. ونتخيل بأن هذا الإطلاق وهذا الشيوع هو المراد الجدي للمتكلم، وهو وجه كلامه. نزيد الظاهر بعدين شي يصير ما يصير يأتي بالمقيد، هو هذا وجه كلامه. قال اعتق رقبة، مدري بعد اسبوع يأتي بمن؟ بمؤمنة. وتخيلنا بأن هذا الإطلاق والشيوع هو وجه كلامه، ولكن بعد ورودي ما يصلح للتقييد، وبعد الاطلاع عليه ينهدم الإطلاق، ينهدم ذلك الواجه من أصله، فلا إطلاق في اللفظ حتى يكون التقييد تصرفا فيه، حتى يكون التقييد تصرفا في معنى في نفس معنى لفظ المطلق. فإذا التقييد لم يستلزم أي تصرف في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ المطلق وهو نفس الطبيعة، بل غايته أنه كشف عن أنه لا إطلاق من الأول، بل كان الإطلاق أمرا خياليا. وهذا تصرف في وجه من وجوه المعنى، أعني من الوجه الإطلاق المقتضي للشيوع اللي جايين الجائي من تجرد اللفظ عن القرينة عن المقيد. وعليه فالتقييد، وعليه فالتقييد ليس تصرفا في أصل معنى المطلق، وإن كان تصرفا في وجه من وجوه المعنى، وهذا كله بخلاف التصرف في المقيد. بمن؟ بحمل أمره الظاهر في الوجوب على الاستحباب، فإنه تصرف في نفس معنى الأمر الذي هو حقيقة وظاهر في الوجوب، فلا ينبغي الإشكال. النتيجة، فلا ينبغي الإشكال في تعين التقييد، يعني التقييد المطلق، عند الدوران بينه وبين حمل الأمر في المقيد على الاستحباب وكون التقييد أولى. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم دفاعا وانتصارا لدليل المشهور وردا لذلك الإشكال والإيراد المتوجه من قبل البعض على المشهور، وأن ما أفدتموه من طريقة الجمع بنحو آخر لا ينهب ولا يقاوم طريقة الجمع التي سلكها المشهور. ولكن الشيخ الآخون رحمه الله ناقش في انتصار الشيخ لدليل المشهور بمناقشتين. صاحب الكفاية يناقش انتصار الشيخ للمشهور بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أشار إليه بقوله وأنت خبير بأن التقييد أيضا، نقاط إليه. وحاصلها أنه كما أن حمل الأمر في خطاب المقيد على الاستحباب تصرف في الظهور الاستعمالي للأمر، هذا اللي تقوله يا شيخنا. وذاك هناك سلم قال وهذا كله بخلاف التصرف في المقيد بحمل أمره اللي هو الظاهر في الوجوب على الاستحباب. هذا يقول تصرف واضح في نفس معنى الأمر، تصرف في ظهور الاستعمال للأمر. الشيخ الآخر يقول كما أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب تصرف في الظهور الاستعمالي للأمر، فكذلك حمل المطلق على المقيد، يعني مات المشهور، فكذلك حمل المطلق على المشهور وتقييد المطلق بواسطة المقيد أيضا نوع تصرف في ظهور المطلق، أيضا نوع تصرف في الظهور الاستعمالي للمطلق، وذلك لما عرفت في ذيل مقدمات الحكمة من أن الظفر بالمقيد مما لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان القانوني الذي يكون حجة إذا لم تكن حجة أقوى منه، وإن كان يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان المراد الجدي والواقعي، بل يكشف عن عدم كون في مقام المراد الجدي، لكن ما يكشف عن ماذا؟ عن عدم كون في مقام البيان القانوني. وإن شئت قلت أن الظفر بالمقيد مما يكشف عن كون الإطلاق المنعقد ليس مرادا جديا للمتكلم، لا أنه كاشف عن عدم كون الإطلاق في مقام البيان، بل كان مجرد خيال كما أفاده الشيخ رحمه الله، فيكون وعليه فالإطلاق للمطلق منعقد لا ينهدم بالظفر على المقيد، فيكون التقييد أيضا تصرفا في منه في ظهور المطلق، مو المطلق انعقد له ظهور إطلاقي استعمالي، فإذا هذا التقييد كشف عن ماذا؟ كشف عن كون ذاك الظهور الإطلاقي ليس مرادا جديا للمولى، فيكون وعليه فالإطلاق منعقد ولا ينهدم بالظفر على المقيد، فيكون التقييد حينئذ تصرفا في ظهور المطلق أيضا. فإذا سواء قيدنا المطلق أم حملنا المقيد على الاستحباب، كل منهما تصرف في ظهور الكلام. التقييد هنا تصرف في ظهور المطلق اللي انعقد، تصرف هناك تصرف في ماذا؟ في ظهور الاستعمال لصيغة الأمر، كل منهما تصرف في ظهور الكلام، فهما متساويان من هذه الناحية. غاية ما في الأمر الفرق، غاية ما في البين أن تقييد المطلق لا يوجب تجوزا لما ذكرنا سابقا من أنه من باب تعدد الدال والمدلول، بينما حمل الامر في المقيد الظاهر في الوجوب حمل على النبي والاستحباب موجب للتجوز الا هذا هو اقف الفرق الا ان التصرف في الظاهر شيء مطلب ومطلب التجوز مطلب اخر بحثنا فعلا في التصرف لا في التجوز اذ التصرف اعم من التجوز المناقشة الثانية ما أشار إليه بقوله مع أن حملة وحاصلها إنكار مجازية حمل الأمر في المقيد على الاستحباب فكما أن التقييد المطلق لا يستلزم المجازية كذلك في المناقشة الثانية يقول كما أن التقييد لا يستلزم المجازية كذلك حمل الأمر في خطاب المقيد على الاستحباب لا يوجب التجوز بل هما متساويان من هذه الناحية بيان المطلب هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح أنه شلون حمل الأمر على الاستحباب هنا في المقام لا يوجب التجوز بيان المطلب أن الاستحباب المصطلح الذي هو مقابل الوجوب عبارة عن ماذا؟ عبارة عما كان مشتملا وواجدا لملاك الاستحباب أعني المصلحة غير الملزمة فحسب هذا هو المستحب الاصطلاحي يعني يكون مشتمل على ملاك الاستحباب بس من دون اشتماله على ملاك الوجوب أعني المصلحة الملزمة كصلاة الليل مثلا فإنها مستحب فعلي ولكن فيما نحن فيه بين قوسين خطاب المقيد أعني شنو فيما نحن فيه أعني أعتق رقبة مؤمنة ولكن فيما نحن فيه أعني عتق الرقبة المؤمنة مما فيه ملاك الوجوب نظرا إلى أنه إما أنه أحد فردي الواجب التخييري المطلق أو أنه واجب معينا يعني في الواقع من أول مرة قال أعتق رقبة وبعدين قال أعتق رقبة مؤمنة هذا عتق الرقبة المؤمنة هذا بملاك الوجوب ما فارق عن ملاك الوجوب لو هو أحد فردي الواجب التخيير المطلق لو هو ماذا في الواقع واجب معينا عند المولى وعندها يعني لما ولكن فيما نحن فيه يعني عتق الرقبة المؤمنة لما كان فيه ملاك الوجوب نظرا إلى ذلك وعندها فلو حملنا أمره على الاستحباب لو حملنا على الاستحباب فلا محالة يكون المراد هو كونه أفضل أفراد الواجب دون الاستحباب المصطلح. أبدا ما ممكن من أحمل أمر أعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب، ما أقدر أحمل على الاستحباب الفعلي، ما أقدر أحمل على الاستحباب المصطلح. لا محالة يكون المراد كون أفضل أفراد الواجب دون الاستحباب المصطلح. لماذا؟ وذلك لأن ملاك الوجوب في المقيد بملاك الوجوب في المقيد وما بي، لأن ملاك الوجوب في المقيد والمولى جاي يطلب منك على نحو الطلب المولوي أعتق رقبة المؤمنة، وذلك لأن ملاك الوجوب في المقيد أعني عتق الرقبة المؤمنة يمنع عن اتصافه بالاستحباب فعلا. الاجتماع الضدين، الاجتماع الضدين، فإن ملاك الاستحباب يندك في ملاك الوجوب فيكون المراد بالاستحباب حينئذ ماذا؟ أفضلية المقيد، أفضلية المقيد من بين أفراد الواجب. فالنتيجة أن أمر، شو أكد لي عن النتيجة، أن أمر دليل المقيد دال على هذا المعنى، لا أنه حقيقة قد استعمل في غير الوجوب، يعني استعمل ويا في الاستحباب الفعلي في الاستحباب المصطلح حتى يكون الاستعمال ماذا؟ تجوزا. ها أمر دليل المقيد دال على هذا المعنى، لا أنه حقيقة قد استعمل في غير الوجوب أعني الاستحباب المصطلح حتى يكون الاستعمال تجوزا. وفي النتيجة قلنا بمبنى المشهور بين قوسين تقييد المطلق، قلنا بمبنى الميرزا القمي بين قوسين حمل الأمر على الاستحباب، على كلا التقديرين هناك تصرف في الظاهر، هناك تصرف يا شيخنا الأعظم في الظاهر من دون أن يكون شيء منهما سببا للتجوز، فيتعادل التصرفان، تقييد المطلق، تصرف المطلق، التصرف الأمر، فيتعادل التصرفان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. جاي تعريضا من للأولوية اللي أفادها شيخه رحمه الله، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فالنتيجة أن انتصار الشيخ الأعظم قدس سره لدليل المشهور مما لم يتم بهاتين المناقشتين. وعلى هذا بس اسمع خاتمة كلام الآخون، وعلى هذا فلا بد في حمل المطلق على المقيد لا بد من ماذا؟ من ذكر دليل آخر غير ما استند إليه المشهور من كونه جمعا بين الدليلين. ليش لا بد من ذكر دليل آخر غير مثل المشهور؟ وذلك لما عرفتم لحد الآن من أن دليل المشهور قد أورد عليه من قبل الميرزا القمي. لما عرفتم من أنه قد أورد عليه بإمكان الجمع بوجه آخر من بيان وجه آخر من حمل الأمر في المقيد على الاستحبابي. شو انتصار الشيخ وانصار وأن هاي أيضا متعلق لما عرفته وعرفته الآن في النتيجة قبل قليل. وأن انتصار الشيخ الأعظم لدليل المشهور مما لم يتم. فماذا نستفيد إلى هنا؟ أن الشيخ الآخون خالف المشهور فقط في الطريق في الدليل، وإلا هو أيضا مبناه لا نحمل المطلق على المقيد في النحو الثاني، لا أيضا مبناه هكذا، إلا أنه الدليل اللي استدل للمشهور قال غير تام، لأنه أولا الميرزا القمي قد أورد عليه، وانتصار الشيخ لدليل المشهور أيضا مما لم يتم. فلا بد في حمل المطلق، لذلك قلت فلا بد في حمل المطلق على المقيد من ذكر من التماس دليل آخر غير ما استند إليه أو ما استند إليه المشهور. قال رحمه الله: فصل في أحكام المطلق والمقيد. إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين، أي حال كونهما متنافيين، وهذا إشارة بهذه الكلمة إلى موضع البحث والكلام بين الأصوليين في المقام، خرج به ما إذا كان المطلق والمقيد متحدين لا تناف بينهما. هذا أيضا على نحوين: ألف وباء. ألف: فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي. باء: وإما يكونان متوافقين أي متنافيين بمطلق التنافي. أما حكم النحو الأول فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة، دليل المطلق، الدليل المقيد، ولا تعتق رقبة كافرة، قال فلا إشكال في التقييد. هذا اللي عرفته، فقد تسالمت كلمة الأصوليين على تقييد المطلق إلى آخر ما عرفتموه مع السر فيه. وأما حكم النحو الثاني فرعباء: وإن كانا متوافقين، ومقصود من المتوافقين خصوص المثبتين لا المنفيين، أو فقل لا السلبيين، لما سيأتي التعرض له إن شاء الله في مقطع لاحق. فالمقصود هنا خصوص المثبتين أعتق رقبة، والدليل الآخر شنو؟ أعتق رقبة مؤمنة. قال: فقد وقع الخلاف في ذلك، فالمشهور فيهما أيضا الحمل والتقييد، حمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق ديمًا بالمقيد. ما استدلال المشهور على ذلك؟ قال: وقد استدل على المشهور بأنه أي بأن حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحد الدليلين، وهذه قاعدة أسسها الشيخ الأعظم رحمه الله في باب التعارف. ولكن مقابل المشهور: وقد أورد عليه المورد بعض الأصوليين كالميرزا القمي صاحب القوانين، وقد أورد على استدلال المشهور بإمكان بأن هذه القاعدة لا تنحصر، هذه القاعدة لا تنحصر في ماذا؟ في هذا الوجه من الجمع، ألا وهو حمل المطلق على المقيد، بل يمكن هناك وجه آخر للجمع، وبه نكون قد عملنا بالقاعدة أيضا. قال: بإمكان الجمع بين الدليلين على وجه آخر مثل حمل الأمر، ف في المقيد في خطابي في دليل المقيد على الاستحباب. وأورد عليه، المورد هو الشيخ الأعظم، وأورد عليه أي على ما أفاده الميرزا القمي. بماذا؟ بأن التقييد، بأن طريقة الجمع اللي سلكها المشهور عن التقييد ليس تصرفا في معنى لفظ المطلق، وإنما هو ليس ليس تصرف في معنى لفظ المطلق، لأن المطلق موضوع للطبيعة ألا بشرط المقتني. فإذا قيد المطلق بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تصرف في أصل المعنى، ما يصير أي تصرف في أصل المعنى. نعم، شي يكون هو التصرف في أي شيء التقييد؟ الشيخ الأعظم يرى أن التقييد إنما هو تصرف في وجه، في وجه من وجوه المعنى. مراد الوجه هو الإطلاق المقتضي للشيوع والسريان اللي جاي من المسبب عن تجرد اللفظ عن القرينة عن التقييد. قال وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده. اقتضى ذاك الوجه، شنو اقتضاه منه؟ تجرد اللفظ المطلق عند وروده عن منه؟ عن القيد مع تخيل. ذاك الوقت يقول حسنا نتخيل مع تخيل ورود لفظ المطلق في مقام بيان تمام المراد، فينعقد له إطلاق صوري، ينعقد هذا الوجه به وجهه إطلاق صوري. ولكن وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد أعني دليل المقيد، نعلم وجود ما يصلح للتقييد على وجه الإجمال. على وجه الإجمال، إجمال شأن الواقع، يعني هو في الواقع إما هو أحد فردي الواجب أو واجب على نحو التعيين، بالتالي نعلم أنه أكو ما يصلح للتقييد، صدر من المتكلم ما يصلح للتقييد، فلا إطلاق في لفظ المطلق حتى يستلزم التقييد تصرفا فيه في لفظ المطلق، بل كان الإطلاق أمرا خياليا فلا يعارض ذلك. من ذلك؟ يعني فلا يعارض التقييد، تقييد المطلقين لا يعارض بمن بالتصرف في المقيد، بمن تصرف في المقيد بأن تحمل أمر ذاك الخطاب المقيد اللي هو ظاهر في الوجوب اتحمل على الاستحباب. يعني يقول ذاك تصرف في نفس معنى الأمر، بينما هنا مو تصرف في نفس معنى المطلق، ووجه عدم المعارضة واضح، انتفاء موضوع المعارضة. إذ التقييد كما عرفت لا يستلزم تصرفا في ماذا؟ تصرفا في نفس معنى المطلق، بينما التصرف في أمر المقيد بحمله على منه على الاستحباب تصرف في ماذا؟ تصرف في نفس معنى الأمر، لا أنه تصرف في وجه من وجوه المعنى حتى يكون كالتقييد، حتى يكون كالتقييد اللي هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، وبالتالي حتى يتحد موضوع المعارضة لا، فانتفاء موضوع المعارضة. فلذلك قال لا يعارض التقييد بالتصرف في المقيد. الشيخ الآخون ناقش انتصار الشيخ الأعظم لدليل المشهور، ناقشه بمناقشتين، وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق. لماذا؟ يقول لما عرفت في ذيلي مقدمات الحكمة من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاتبا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان حتى يكون التقييد تصرفا في ماذا؟ في وجه من وجوه معناه بل الظفر بالمقيد يكون كاشفا عن منه عن عدم كون الإطلاق اللي هو ظاهر المطلق لا بل يكون كاشفا عن عدم لا فوق لا يكون لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان كنا حتى يكون التقييد تصرفا في وجه من وجوهه بل بل الظفر بالمقيد يكون كاشفا عن عدم كون الإطلاق يا إطلاق اللي هو ظاهر المطلق اللي هو قد انعقد شنو اللي انعقد بمعونة الحكمة شنو عدم كونه عدم كون الإطلاق المنعقد اللي هو ظاهر المطلق ليس بمراد جدي للمولى فإذا صار تصرف في ظهور الاستعمال المطلق نعم صار تقييد تصرف في الظهور المطلق غاية الأمر فكلاهما تصرف في ظهور الكلام غاية الأمر أن التصرف في المطلق بذلك أي بعدم كون الإطلاق مرادا جديا لا يوجب التجوز في المطلق بخلاف منه بخلاف حمل الأمر في المقيد على الاستحباب فإنه موجب للتجوز ثم يجي بالمناقشة الثانية ينكر هاي المجازية أيضا ينكر مجازية حمل الأمر على الاستحباب وأنه ليس بمجاز والحمد لله رب العالمين.